أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فمشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا السادس عشر إن شاء الله تبارك وتعالى، مع قصار السور. نحن فيه مع سورة المسد.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب. سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد.
أحبتي في الله تعالى، يمازحني الشيخ علي يقول أضحك الله سنك، أنا وعند السلام أقول الدرس الخامس عشر ولا السادس عشر، نسيت، فرجعت بسرعة إلى التليجرام فوجدته السادس عشر في الوقت الذي كتب فيه الشيخ علي اللقاء السادس عشر، فابتسمت. فلهذا هو يقول أضحك الله سنك يا رب جميعا، يا جميعا يا رب. أعتذر لحضراتكم عن تكرار قد وقع أمس مع السورة، وأنا أتنقل بين كبار المفسرين، لكني كنت أرجو من خلال كل تفسير أن أحصل على معلومة زائدة، وقد كان، لكن يقع شيء من التكرار، فخشية أن يكون هناك بتر في المعلومة وقع هذا التكرار. أنا أقول هذا التكرار إن شاء الله، ونحن نكتب التفسير سنحذف المكرر. طيب، وأثناء الدرس المكرر مقرر، ولكن لا تجدون هذا إن شاء الله كثيرا. الليلة موعدنا مع سورة المسد، خلاصة التفسير وفوائد أحكام، ويمكن لمن لم يحضر معنا بالأمس أن يستفيد الليلة، ولمن وجد بالأمس تكرارا نرجو ألا يجده الليلة حين نمشي سويا على يعني وتيرة وعلى قالب واحد، دون أن نتنقل بين كتب التفاسير وقد أخذنا منها قدرا لا بأس به. فنقول وبالله التوفيق: اسم السورة سورة المسد كما علم، سميت بهذا الاسم لقوله تعالى في آخرها في جيدها حبل من مسد، وليست المسد مكية كما قالت الأبلة للتلامذة في المرحلة الابتدائية، وإنما هي المسد مكية. وتسمى سورة تبت كما كنا نقول هذا الاسم ونحن في الكتاتيب. يلا اقرأ يا ابني سورة تبت، اقرأ سورة تبت. فأيضا هو من الأسماء المعروفة وقد أقول المشهورة، ومن الأسماء الغير مشهورة سورة أبي لهب وسورة اللهب، نسأل الله العافية. مكان نزولها مكية كما قد علمت. موضوعاتها: الحكم على أبي لهب بالتباب والخسران، وتوعده وامرأته بالنار الملتهبة. وسبحان الله هذه فيها إعجاز، 10 سنوات بعد نزول السورة وأبو لهب على ما هو عليه، والله لدليل قاطع بأن هذا القرآن من عند الله عز وجل. لما علماء الكلام قاتلهم الله، يقول لك يعني طيب ده معناه الحكم بما بغير مستطاع، بيدخلوا في حتت. ربنا يهديهم، بلاش ندعي عليهم انهم يدخلهم جهنم يعني. طيب، ومن موضوعاتها تحذير المكذبين، تحذير المكذبين. اما سبب النزول فكما علمت، اليوم ان شاء الله او الليلة انا باخذ السورة بكاملها، يعني بحيث لو استغنيت عن درس امس لا بأس. سبب النزول عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج إلى البطحاء فصعد الجبل فنادى يا صباحاه، فاجتمعت إليه قريش فقال: أرأيتم إن حدثتكم أن العدو مصبحكم أو ممسيكم أكنتم تصدقي أكنتم تصدقوني أو مصدقي؟ قالوا: نعم. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. قال أبو لهب: ألهذا جمعتنا؟ تبا لك. فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. وفي رواية: فقام ينفض يديه وهو يقول: تبا لك، تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله: تبت يد أبي لهب وتب. قوله تبت يد أبي لهب وتب، قرأ ابن كثير أبي لهب بإسكان الهاء، وقرأ الباقون بفتحها. تبت أي خسرت وخابت وهلكت، والتباب هو الهلاك والخيبة والخسران. يقال في المثل: أشابة أم تابة؟ أي هالكة من الهرم والتعجيز. وأبو لهب هو أحد أعمام النبي صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد العزة ابن عبد المطلب، وكنيته أبو عتبة أكبر ولده، وإنما سمي بأبي لهب لإشراق وجهه وضاءته، وكان شديد البغض والعداوة والكراهة للنبي عليه الصلاة والسلام، شديد التنقص له صلى الله عليه وسلم، والازدراء به وبدينه، كثير الأذية له صلى الله عليه وسلم، لا دين يردعه ولا حمية للقرابة تمنعه، لا دين يردعه ولا حمية للقرابة تمنعه. عن أبي ربيعة الديلي رضي الله عنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الجاهلية في سوق ذي المجاز ويقول: قولوا لا إله إلا الله تفلحوا، والناس مجتمعون عليه، ووراءه رجل أحول وضيء الوجه ذا غديرتين يعني ضفيرتين أو ذؤابتان من الشعر، يقول إنه صابئ كذاب يتبعه حيث ذهب. فسألت عنه فقالوا: هذا عمه أبو لهب. ومعنى تبت يد أبي لهب أي هلك وخاب وخسر وشقي هو بنفسه وضل عمله وسعيه، وإنما خص التباب باليدين لأن العمل أكثر ما يكون بهما. قال تعالى: ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. وقال تعالى: يوم ينظر المرء ما قدمت يداه. ولا يقال في مثل هذا مجاز مرسل، أطلق الجزء وأراد الكل، بل واضح من السياق أن المراد بذلك الشخص نفسه، وليس في ذكر أبي لهب بكنيته تكريم له، كما يقال إن الأصل في الكنية التكريم، وإنما ذكر بكنيته والله أعلم ليشتهر أمره، لأنه مشهور بكنيته، ولأن اسمه عبد العزة معبد لغير الله، وليوافق نسبه وكنيته ما آل إليه، فهو أبو لهب وسيصلى نارا ذات لهب، نسأل الله العافية. وتب أي تحقق هلاكه وخيبته وخسرانه فعلا، فلم يربح، وهذا إخبار من الله عز وجل بمصيره ونهايته، وأنها التباب والهلاك والخيبة والخسران. قال ابن كثير رحمه الله: الأول دعاء عليه، والثاني خبر عنه. الأول تبت يدا أبي لهب دعاء عليه، والثاني وتب خبر عنه. وقد وقع هذا كما أخبر الله عز وجل حيث مات أبو لهب على الكفر والشرك فخسر دينه ودنياه، ما أغنى عنه ماله، ما نافيه أي ما دفع عنه العذاب ماله الذي كان يجمعه عنده، ويحتمل أن تكون ما استفهامية ويكون المعنى أي شيء أغنى عنه ماله الذي كان يجمعه وما كسب، الواو عاطفة وما موصولة أو مصدرية، أي والذي كسب أو وكسبه، أي وما كسب من العمل الذي يظنه على شيء ومن الجاه ومن الولد وغير ذلك، لأن الولد من الكسب كما جاء في الحديث: إن أطيب ما أكلتم من كسبكم وإن أولادكم من كسبكم. أخرجه أبو داود في البيوع، والرجل يأكل من مال ولده، وابن ماجة في التجارات: مال الرجل من مال ولده، وأحمد والطحاوي، والحديث صحيح. وقد روي عنه أنه كان يقول: إن كان ما يقول ابن أخي حقا، إن كان ما يقول ابن أخي حقا، فإني أفتدي نفسي يوم القيامة من العذاب بمالي وولدي. فأنزل الله: ما أغنى عنه ماله وما كسب. والمعنى أنه لم ينفعه ماله الذي جمعه، ولا ما كسبه من عمل أو ولد أو غير ذلك، والذي كان سبب طغيانه، ولم يدفع عنه عذاب الله والتباب والخسران في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى عن قوم نوح: واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة، سيصلى نارا سيدخلها ويقاسي حرها ولفحها ويغمر فيها، وتحيط به من كل جانب، والسين للاستقبال وتفيد الوعيد، أي هو كائن لا محالة، وإن تراخى وقته إليها، ونكرت نارا للتهويل والتعظيم، سيصلى نارا ذات لهب، ذات صفة لنار، نارا منصوبة أي ذات توقد واشتعال وشرر ولهيب وإحراق شديد. فلم ينفع أبا لهب قربه من النبي صلى الله عليه وسلم لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله. وقد أحسن القائل حين قال: لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. لعمرك ما الإنسان إلا بدينه، فلا تترك التقوى اتكالا على النسب. لقد رفع الإسلام سلمان فارس، وقد وضع الشرك النسيب أبا لهب. قيل: ينسب البيتان لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه. ولما سأل صلى الله عليه وسلم ربه أن يدعو لأمه أنزل الله قوله تعالى: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه إن إبراهيم لأواه حليم. ولما شق عليه صلى الله عليه وسلم وعز عليه أن يموت عمه أبو طالب على الكفر مع الأيادي البيضاء التي قدمها للنبي صلى الله عليه وسلم في الدفاع والذود عنه طيلة حياة أبي طالب، أنزل الله تعالى: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. وقد أحسن القائل: أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. أبي الإسلام لا أب لي سواه، إذا افتخروا بقيس أو تميم. ثم قال تعالى: وامرأته حمالة الحطب، الواو عاطفة، وامرأته معطوفة على الضمير المستتر في قوله سيصلى، سيصلى أي هو وامرأته، فالتقدير سيصلى هو وامرأته نارا ذات لهب، ويحتمل كون الواو استئنافية، وامرأته مبتدأ وخبره جملة في جيدها حبل من مسد. وحمالة قرأها عاصم بالنصب مفعول به لفعل محذوف تقديره أذم، وقيل حال من وامرأته، وقرأها حال وامرأته، وقرأها الباقون بالرفع، أو وامرأته حمالة قرأها الباقون بالرفع وحمالة بالنصب، قراءة التي نقرأها حمالة قرأها عاصم بالنصب مفعول به لمفعول محذوف تقديره أذم حمالة الحطب، وقيل حال من وامرأته، وقرأها الباقون بالرفع حمالة صفة لامرأة حمالة الحطب. أما حمالة فمضاف والحطب مضاف إليه، حمالة الحطب وهي أم جميل العوراء، واسمها أروى بنت حرب أخت أبي سفيان، وكانت شديدة الأذى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، تتعاون هي وزوجها على الإثم والعدوان، وتسعى غاية ما تقدر عليه في أذية الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانت تحمل الشوك من الحسك والسعدان وغير ذلك وتلقيه في طريق النبي عليه الصلاة والسلام أذية له وكرها. تخيل لما يعني مستيقظة بالليل قبل ما يخرج النبي عليه الصلاة والسلام يعني للصلاة، فتكون قد رشت الطريق بالأشواك وبالسعدان، فضلا عن أنها كانت تمشي بالنميمة، فيقال فلان يحطب على فلان إذا ورش عليه ووشى به. قال الشاعر: من البيض لم تصطد على ظهر لأمة، ولم تمشي بين الحي بالحطب الرطب، يعني لم تمشي بين الحي بالنميمة. وجعل الحطب رطبا ليدل على التدخين الذي هو زيادة في الشر. فهي بأذيتها للرسول صلى الله عليه وسلم وسعيها بالفساد والنميمة ومساعدتها لزوجها على الباطل والكفر والجحود والفساد تجمع على ظهرها الأوزار كما تجمع الحطب في النار لتحرق نفسها وزوجها. في جيدها حبل من مسد، في جيدها جار ومجرور متعلق بمحذوف خبر مقدم، وحبل مبتدأ مؤخر، من مسد جار ومجرور متعلق بمحذوف صفة لحبل التقدير كائن من مسد، وجيدها عنقها ورقبتها، أو نقول وجيدها على الاستئناف عنقها ورقبتها، حبل من مسد أي مما يفتل فتلا قويا من الحبال من الليف أو الخوص أو الجلود وغير ذلك. قال الجوهري المسد الليف، والمسد أيضا حبل من ليف أو خوص، قد يكون من جلود الإبل أو أوبارها. ومسدت الحبل أمسده مسدا إذا أجدت فتله، والمعنى في عنقها حبل مفتول فتلا قويا من النار يطوق به. وقد روي أنها كانت لها قلادة فاخرة، فقالت لهم فقنها في عداوة محمد صلى الله عليه وسلم، فأعقبها الله بها حبلا في جيدها من مسد النار. عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله عنهما قالت لما نزلت تبت يد أبي لهب وتب، أقبلت العوراء أم جميل بنت حرب ولها والولة وفي يدها فهر، وهي تقول مذمما أبينا ودينه قلينا وأمره عصينا، ورسول الله صلى الله عليه وسلم جالس في المسجد ومعه أبو بكر. فلما رآها أبو بكر رضي الله عنه قال يا رسول الله قد أقبلت وأنا أخاف عليك أن تراك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها لن تراني، وقرأ قرآنا اعتصم به، كما قال تعالى وإذا قرأت القرآن جعلنا بينك وبين الذين لا يؤمنون بالآخرة حجابا مستورا. فأقبلت حتى وقفت على أبي بكر ولم ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت يا أبا بكر إني أخبرت أن صاحبك هجاني. قال لا ورب هذا البيت ما هجاك. فولت وهي تقول قد علمت قريش أني ابنة سيدها. كان هذا مختصر تفسير السورة. تعالوا بنا إلى الفوائد والأحكام. الفوائد والأحكام: واحد، ذم أبي لهب وخيبته وخسرانه لقوله تعالى تبت يدا أبي لهب، وهذا دعاء عليه وذم له. الثاني، حكم الله تعالى الكوني بهلاك أبي لهب وخسرانه وإبطال كيده الذي يكيد به للرسول صلى الله عليه وسلم ولدينه لقوله تعالى وتب، أي أمر قد تم. ثالثا، الثالث أن ما حكم الله به كونا نافذا لا محالة لقوله تعالى وتب، وهذا من الله إخبار بأن أبا لهب تب وخسر فعلا، وهذا موجب أن يموت أبو لهب على الكفر والشرك وقد وقع ذلك. الرابع، أن المال والكسب من الولد وغيره لا يغني عن صاحبه شيئا لقوله تعالى ما أغنى عنه ماله وما كسب، ولا يدفع عنه ولا أو يمنعه عذاب الله إذا لم يتخذ العبد له وقاية من عذاب الله بالإيمان بالله والعمل الصالح. الخامس، أن المال والولد ونحو ذلك قد يكون سببا للفتنة ورد الحق والتكبر عن الانقياد له والغرور بذلك. قال الله تعالى إنما أموالكم وأولادكم فتنة، سورة التغابن. كذا قال في ذات السورة يا أيها الذين آمنوا إن من أزواجكم وأولادكم عدوا لكم فاحذروهم. وقال تعالى عن الوليد بن المغيرة في سورة المدثر ذرني ومن خلقت وحيدا وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا
ومهدت له تمهيدا. ثم يطمع أن أزيد. كلا إنه كان لآياتنا عنيدا. سأرهقه صعودا. إنه فكر وقدر فقتل كيف قدر. ثم قتل كيف قدر. ثم نظر ثم عبس وبسر. ثم أدبر واستكبر. فقال إن هذا إلا سحر يؤثر. إن هذا إلا قول البشر. سأصليه سقر. وما أدراك ما سقر. لا تبقي ولا تذر. لواحة للبشر عليها 19 الآيات. وقال الله عز وجل في حق الإنسان عموما: كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى. وقال تعالى عن صاحب الجنتين حيث قال: وما أظن الساعة قائمة ولئن رددت إلى ربي لأجدن خيرا منها منقلبا. 16 الوعيد لأبي لهب وامرأته حمالة الحطب. أو الوعيد لأبي لهب وامرأته حمالة الحطب في إصلائهما النار ذات اللهب والشرر والتوقد والاشتعال الشديد، لقوله تعالى: سيصلى نارا ذات لهب. 17 أنه ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وأنه لا ينفع الإنسان غدا إلا ما قدم من الإيمان والعمل الصالح، فلا ينفع الإنسان شرف نسبه ولا قرابته مع الكفر والشرك والمعاصي. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، لم ينفعه ذلك لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله، بل سيصلى نارا ذات لهب. وكان من آل بيت النبي عليه الصلاة والسلام من أشد خوفا من الله عز وجل. وقد دخل رجل على زين العابدين وهو يبكي وينتحب، فقال له رجل: لما كل هذا البكاء وذاك النحيب وأنت من آل بيت الحبيب صلى الله عليه وسلم؟ قال: يا هذا إليك عني، فإن الله يقول: فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يقول لابنتي فاطمة: يا فاطمة اعملي فإني لا أغني عنك من الله شيئا، كما قال يا عباس عم النبي عليه الصلاة والسلام: اعمل فإني لا أغني عنك من الله شيئا، سألوني من مالي ما شئتم، ولا يأتيني الناس بأعمالهم وتأتوني بأنسابكم. فلان من آل البيت، ولا الشيعة عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لما يتشدقون بأنهم سادة السيد، والسيد يلبس عمة سودة، والعمامة السودة سنة عن النبي عليه الصلاة والسلام. مثلا دخل مكة وعليه عمامة سوداء، أنا عندي في الشتاء بلبس عمامة أو قلنسوة بمعنى أدق، هي زرقاء، زرقاء اللون هكذا، اللون هذا كحلي أزرق، لكن يبدو في الكاميرا أسود. أنا أكره ذلك،
على الرغم أن الإمامة السوداء من السنة، والبيضاء وألوان أخرى فيما يعني ذكر في عمامة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن لما كانت الإمامة السوداء عندنا في مصر يلبسها القساوسة قلنسوة سودة، وكل العالم القساوسة بتلبس أبيض عدا عن قساوسة مصر يلبسون السواد، تعرفون لماذا؟ حدادا على مصر، حدادا على مصر التي احتلها المسلمون، ويعد النصارى يعدون العدة ليوم فاصل يسمونه يوم الخلاص، لتعود مصر إلى حظيرة النصارى كما عادت الأندلس الإسلامية إلى أسبانيا والبرتغال بعد 8 قرون. لذلك يلبسون السواد. فأنا لا أحب قلنسوة السوداء لهذا السبب. والسبب الثاني، رأيت الشيعة فيهم من يلبس العمامة السوداء، وهؤلاء يسمون السادة منسبين إلى أي يعني بفلوس يجيب حكاية النسب، لأنه المال اللي بيدخل عليه الله أكبر ميزانية دول اللي هو باسم الخمس. فمتى ما حصل على العمامة السوداء هذه بقى سيد، ولو حد قال له يا مولانا من غير ما أقول له يا سيد تبقى مشكلة كبيرة. فلهذا يعني يندر أن أفعل هذا، مع أنه الشتاء عندنا بتقتضي لبس الصوف، والصوف غالبا ما بيكون غامق وممكن يكون أسود. يعني أنا هميل هو وجيب التلفيحة، للي يعرف التلفيحة بتاعتنا في أنا لازم لصلاة الفجر وفي لسعة برد أعمل إيه؟ لازم ألبس تلفيحة زي دي أعملها على 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 وجهي هكذا عشان دور البرد. ما أنا أخذت لي لسعة برد كنت أقعد في البيت وما أعرفش أدي المحاضرات بتاعتي، ودعائكم ومع الأخذ بالأسباب ربنا كرمنا. لو البرد الشديد يبقى على على الراس كده زي الصعايدة عندنا كده، دي سنة سنة بس يعني للضرورة للضرورة. فالشاهد انه يقول لك احنا من اهل البيت، اهل البيت. طب ما انا مثلا جدي قرشي ولقب قرشي وما فكرتش يعني اتاكد من النسب ولا اروح اجيب الشجرة، يعني ما هي. فاذا نفخ في الصور فلا انساب بينهم، فإذا نفخ في الصور فلا أنساب بينهم يومئذ ولا يتساءلون. وفي يوم من الأيام في المشاكل اللي كانت بيني وبين رئيس الجامعة، فيعني رئيس الجامعة اللي هو بقى شيخ الأزهر بعد كده، فبقول له الدكتور عمر صعيدي اللي هو يعني، مع انه كان هو يحب الصعايدة جدا ويقربهم لانه هو من من قنا ولا الاقصر، قال له ما تنساش من قرشي. قال له يا سيدي تلاقيه من بني اميه. من بني اميه؟ طب يعني قرشي ما ينفعش يكون من اهل البيت يعني؟ لا هو شوف يعني حتى الكلمه حتى لو كان في شرف النسب لقريش عاوز يبعدوا عن نسب اهل البيت النبي عليه السلام. ولما يقول من بني أمية، الناس اللي بيكرهوا بني أمية هم الشيعة واللي بيحبوا الشيعة. ولذلك هذا الرجل إلى يوم الناس هذا ينادي بالتقريب بين السنة والشيعة، وأنا كثيرا ما أهاجم هذا، وتعنيني القضية ولا يعنيني الأشخاص. فنحن أمام قضية اسمها يعني لا نلتفت كثيرا للحسب والنسب، إنما الدنيا مبنية دلوقتي عليه. قال له زمان واحد وضع قاعدة بتقول ايه، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. فجاء واحد قال له بقول لك ايه، مناسب مين؟ وضع الرجل المناسب، وضع الرجل المناسب في المكان المناسب. وانتوا شايفين يعني الأصهار والنسائب عاملين ايه في بلاط الحكم وعلى مستوى بلاد كثيرة من العالم. نسأل الله العفو والعافية. آه إذن ليس بين الله وبين أحد من خلقه نسب، وأنه لا ينفع الإنسان غدا إلا ما قدم من الإيمان والعمل الصالح، فلا ينفع الإنسان شرف نسبه ولا قرابته مع الكفر والشرك والمعاصي. فأبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم لم ينفعه ذلك لما كفر وعاند وجحد الحق وسعى في إبطاله، بل سيصلى نارا ذات لهب، وهو ده عم النبي عليه الصلاة والسلام. ومثله عمه أبو طالب، بس في فرق كبير قوي بين أبي لهب وبين أبي طالب. كلاهما عم النبي عليه الصلاة والسلام، وكلاهما من أشرف بيوت قريش وبطونها، من بني هاشم، واللي أسلم من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من خيرة الناس كالعباس وحمزة، أو كحمزة والعباس، وجعفر بن أبي طالب ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، وفرحة النبي عليه الصلاة والسلام به لا تقدر، حتى يوم ما انتصر في خيبر وجاء جعفر من الهجرة من الحبشة، قال النبي عليه الصلاة والسلام: لست أدري بأي الأمرين أفرح، أبي فتح خيبر أم بقدوم جعفر. فاللي أسلم من أعمام النبي عليه الصلاة والسلام كانوا من خير الصحابة، واللي ما أسلموش، واحد يدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام وهو أبو طالب، ودافع دفاعا مستميتا، لدرجة أنه ندر ما كانت تصل أذية للنبي عليه الصلاة والسلام في حياة أبي طالب، إكراما منهم لسيد القبيلة، أبو طالب سيد القوم، فواخدينها كده حمية ونعرة جاهلية، بس يروحوا له يعني قل كلم ابن أخيك وقول لابن أخيك وكذا وكذا. والغاية لما النبي عليه الصلاة والسلام أصر على موقفه وقال له: شوفي انطلق يا ابن أخي، لن يؤذوك طالما أنا على قيد الحياة، افعل ما بدا لك، ويدافع عن النبي عليه الصلاة والسلام، بل إنه قال شهادة سجلها التاريخ في بيتين أبيات الشعر: ولقد علمت بأن دين محمد من أديان البرية دينا، فلولا حذار ملامة أو مسبة لوجدتني سمحا بذاك مبينا. ياه، موقن بصدق النبي عليه الصلاة والسلام وبينطق بهذا، لكن ما في انتماء، ما في انتساب، ما في اتباع، ما في ولاء. وهذا الذي يجعل إن كلمة التوحيد ليست مجرد تصديق في القلب ولا حتى إقرار باللسان، حتى يكون معها الطاعة والاتباع. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام ذهب لعمه في مرض موته: يا عم قل لا إله إلا الله، أنت عملت كثير، هي كلمة يعني تجعلني أشفع لك وأحاج لك بها عند الله يوم القيامة. بس عنده سادة قريش العدو يقولوا: ها يا عبد، يا أبا طالب، أترغب عن ملة عبد المطلب؟ أترغب عن ملة عبد المطلب؟ حتى قال: بل على ملة عبد المطلب، ومات عليها. لغاية كذا الكلام حلو. قال النبي عليه الصلاة والسلام: طيب أنا أستغفر له. فنزلت: ما كان النبي والذين آمنوا يستغفروا المشركين ولو كانوا أولي قربى. ثم هو سيدنا إبراهيم استغفر لأبي، وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. إن إبراهيم الأواه الحليم. بس كل الحكاية النبي عليه الصلاة والسلام هيشفع في عمه يوم القيامة، لأنه مات على الكفر، مش يعني هيخلد في النار، بس هيكون من أهون أهل النار عذابا. فقال عليه الصلاة والسلام: أهون أهل النار عذابا يوم القيامة أبو طالب، توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه. أعوذ بالله، جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه. وناس كثير عندنا لا تصلوا ثم تقول له: صليش لورك يا سيدي، ديتها غلوتين في جهنم، غلوتين. نسأل الله العفو والعافية. فأبو طالب هذا حكمه، وكلام النبي عليه الصلاة والسلام واضح، ومن قبله القرآن. الشيعة يقولون: أبو طالب أبو الإمام الأول، لا يمكن أن يكون كافرا، من قال عنه كافر فإنه كافر. لذلك من أسباب البراء من أهل السنة أننا نقول بكفر أبي طالب، وهم يقولون بأنه مسلم لأنه أبو الإمام الأول. وبعض الفرق الصوفية أو الطرق الصوفية أخذت هذا عن الشيعة وقالته وتؤمن بأن أبا طالب كان مسلم. يعني أنا مسكت مجلة الطريقة العزمية ومكتوب على المنشط اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا أبي طالب عم سيدنا محمد. إيه ده؟ إيه ده؟ هي فلوس الشيعة كثيرة قوي كده ولا إيه؟ وبعدين اللخبطة اللي موجودة عندي واحد زي الإمام السيوطي في إنه أبوي النبي عليه الصلاة والسلام في الجنة ولا وحتى مش عارف. طب ما هو الأب والعم من جنس واحد. وبعدين النبي عليه الصلاة والسلام قال إن أبي وأباك في النار واستأذن ربه في أن يستغفر لأمه فلم يأذن له واستأذنه في أن يزور قبرها فأذن لها له وراح وزار قبرها وبكى على قبرها عليه الصلاة والسلام بكاء شديدا. نحن لا نتكلم في مثل ههذا إلا إذا اضطررنا إليه، لكن الحق حق أن يتبع. عمل إيه النسب هنا؟ طيب ولما الجهل يعمل كتير، الجهل أنا في الأزهر، الأزهر ده كعبة العلم زي ما في كعبة بنصلي ليها، كان الأزهر كعبة العلم بالنسبة للعالم كله، ولا تزال فيه بقية باهتة. فلما كنت معيدا في كلية الدعوة بقعد أحفظ الأولاد قرآن، أقعد زي الشيخ العمود كده اللي بيقول عليه ويقعد أحفظ قرآن، وواحد واعظ من وعاظ الأزهر وكان مسنا ويأتي للنساء يعطيهن درس في الطرف الشمالي من مسجد الأزهر، واللي يقول لهم وبعد ما مات أبو طالب الملائكة حزنوا جدا وقالوا يا رب ما ينفعش كده، عم النبي ما يموتش على الكفر، عم النبي ما يدخلش النار. طب عاوزين ايه ملائكة عاملين؟ يعني تفتكر يعني الملائكة كانوا عاملين تظاهرة على ربنا ويسألهم ويقترحوا عليه ويقول طيب خلي ملك الموت ينزل مرة تانية، الكفر مشوا من عنده فبعد ما كده ان شاء الله هو هيسلم. طيب وماله يا ملائكتي؟ وينزل الملك الموت ويرد عليها روحه ويسلم ويموت مرة أخرى والملائكة تفرح وتزغرت وتزغطت. يا سلام، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم، يا أمة ضحكت من جهلها الأمم. فهذا عم النبي عليه الصلاة والسلام أبو لهب سيصلى نارا ذات لهب، وعمه أبو طالب أدنى أهل النار عذابا، توضع جمرتان تحت قدميه تغلي منهما دماغه. طيب ويقال مما قرأنا في السير أن أبا لهب فرح بمولد ابن أخيه الذي رحل إلى الدار الأخيرة عبد الله بن عبد المطلب ورزق بولد يتيما، وراحت جاريته ثويبة تبشره بأن زوجة أخيه قد ولدت ولدا ففرح فأعتقها. يقال أن الله يخفف عنه كل يوم اثنين من عذاب النار، قيل هذا في السير أنا مش متأكد لكنه يذكر يستأنس به. بس إخواننا الصوفية يبنوا على هذا، إذا كان أبو لهب لفرحته بمولد النبي عليه الصلاة والسلام يخفف عنه العذاب، مش عاوزيننا نفرح بمولد النبي؟ مش عاوزيننا نفرح بمولد النبي؟ طب وانتوا تعرفوا مولد النبي عشان تفرحوا به عليه الصلاة والسلام؟ ما تفرحوا بالنبي عليه الصلاة والسلام وفرحوا بكل يوم اثنين وصوموه زي ما كان يصوم النبي عليه الصلاة والسلام وقال ذاك يوم ولدت فيه. إنما حد قال أنه تولد يوم 12 وفي ربيع، ودينا دخلنا شهر ربيع الأول وتعالى تفرج. وأنا دلوقتي الحمد لله مش في مصر، يعني كنت تفرجت على العرائس ذات الأحجام المختلفة من 10 سنت لغاية 6 متر عروسة المولد، هو برضو ده فرح بالنبي عليه الصلاة والسلام هو ده حب النبي عليه الصلاة والسلام، الحديث ذو شجون. طيب، حتى لا أستطرد وأعود إلى بقية الفوائد والأحكام قبل ما يداهمني الوقت، التاسع من الفوائد والأحكام أن مما تعذب به، لا الثامن، أنا قلت السابع وهذا الثامن، الثامن صحة أنكحة الكفار فيما بينهم لقوله وامرأته، كانت امرأته في الجاهلية، صحة أنكحة الكفار فيما بينهم، خلاص ما هو ليس بعد الكفر ذنب، اسمه زواج على الجاهلية. وهكذا أسلم الكثير من الصحابة ولم يأمرهم النبي عليه الصلاة والسلام بتجديد أنكحتهم، وكان صلى الله عليه وسلم يدعوهم لآبائهم. بس سبحان الله، في لفتة القرآن أحيانا يقول زوج وأحيانا يقول امرأة، يعني مثلا خلقتكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها، إنما يقول مثلا ضرب الله مثلا الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتهما فلم يغني عنهما من الله شيئا وقيل ادخل النار مع الداخلين، خانتهما خيانة الدين العقيدة. امرأة لوط قالت تعالوا في ضيوف عند لوط في منتهى الجمال، وامرأة نوح أصرت على دين قومها، فدي الخيانة. إنما لا تخون زوجة نبي خيانة، خيانة فراش. في يوم يقول وامرأته، أو هنا حتى برضو فرعون، وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون، ما قالش زوجة فرعون، عندما يكون في نفرة واختلاف بين الزوج والزوجة ربنا يقول امرأة. إنما لما بتكون في مودة ومحبة وكذا يقول زوجة، خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، يعني استقر ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة. ويتكرر هذا المعنى في القرآن، وهو من لطائف القرآن وبلاغته سبحان الله العظيم. التاسع أن مما تعذب به امرأة أبي لهب حمالة الحطب أن يجعل في عنقها حبل من مسد النار، يكون الجزاء من جنس العمل، لقوله تعالى وامرأته حمالة الحطب في جيدها حبل من مسد. بسم الله. عاشرا، التحذير من أذية الرسول صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. وقد ذكر المفسرون أن امرأة أبي لهب كانت تؤذي رسول الله صلى الله عليه وسلم وتعين زوجها على أذيته والكيد له وللإسلام والمسلمين، وقد قال الله تعالى بصفة العموم إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. الحادي عشر من الفوائد والأحكام، التحذير من السعي بين الناس بالنميمة. وقد ذكر أهل التفسير أن امرأة أبي لهب كانت تمشي بالنميمة بين الناس، والنميمة من أكبر الكبائر. فعن ابن عباس رضي الله عنهما قال مر النبي صلى الله عليه وسلم بقبرين فقال إنهما لا يعذبان وما يعذبان في كبير، بلى إنه كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. قولهما يعذبان في كبير يعني عند الناس، ولكنه كبير عند الله، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. الرواية الثانية لا يستنزه من البول أو يستنفر من البول، وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة. وفي الحديث عن حذيفة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يدخل الجنة نمام وجاء بلفظ قتات يعني نمام، ربما جاءت هذه الرواية مفسرة والحديث متفق عليه، هو في البخاري ومسلم وابو داود الترمذي. لا يدخل الجنة نمام. والعلماء على أنه لا يدخل الجنة أول الداخلين، لأنه ممكن تنطبق عليه الآية إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. والرواية المشهورة لا يدخل الجنة قتات، والرجل العامي اللي خطب بالحديث مش عارف معنى قتات، فقال يعني اللي بيأكل قتة، فواحد قال له فتات، قال له يعني اللي بيأكل فتة، فطبعا ده من اللطائف يعني والنكت الظريفة. لا يدخل الجنة قتات يعني نمام. وقال الفضيل بن عياض ثلاث تهد العمل الصالح وتفطر الصائم، ده كلام الفضيل بن عياض من باب يعني التحذير أو من باب المفسدات المعنوية وليست الحسية. ثلاث تهد العمل الصالح وتفطر الصائم وتنقض الوضوء، الغيبة والنميمة والكذب. حسيا لا، إنما معنويا يعني ضياع الأجر والفضل والثواب. قال أكثم بن صيفي لبني إياكم النميمة فإنها محرقة، وإن النمام لا يعمل في ساعة ما لا يعمل الساحر في شهر. وده صحيح، يا الله اللي ممكن يعمله النمام في ساعة لا يعمله الساحر في شهر. قال بعضهم إن النميمة نار ويكون محرقة، ففر عنها وجارب من تعاطاها. الثاني عشر من الفوائد والأحكام في هذه السورة آية باهرة من آيات الله، فإن الله أنزل هذه السورة وأبو لهب وامرأته لم يهلكا، وأخبر أنهما سيعذبان في النار ولا بد، ومن لازم ذلك أنهما لا يسلمان، فوقع كما أخبر عالم الغيب والشهادة. ذكرت لكم أمس أنه في عالم غربي لفت انتباه هذا الأمر، يقول سورة المسد من أوائل ما نزل وأبو لهب يعيش بعد 10 سنوات لا يسلم على الحقيقة ولا حتى يتظاهر بالإسلام نفاقا عشان يشكك في القرآن ويشوه الإسلام. سبحان الله، يقول هذا مدهش، وسمى كتابه القرآن المدهش. وطبعا إنه أول القرآن ذلك الكتاب لا ريب فيه، قلت هذا تحدي غير عادي لا ريب فيه. وبعدين يبص كده في ناس بتشغل دماغها، ما بيحبوش يبيعوا على الزيرو يعني حقيقة، مش بيحبوا يبيعوا على الزيرو خالص، هي عربية ياباني. فيقول طيب وكم مرة مثلا يذكر اسم محمد عليه الصلاة والسلام في القرآن؟ 4 مرات. طب كم مرة ذكر اسم عيسى؟ كم مرة ذكر اسم موسى؟ كتير. طب واحد بالقرآن من قبل نفسه يقعد يذكر أسماء الأنبياء ولا يذكر نفسه؟ طيب في سورة اسمها سورة مريم، شفت سورة اسمها سورة عائشة ولا خديجة ولا فاطمة؟ إنما مريم. وسورة آل عمران وعد يعني ذكر أمورا في كتيب جميل أنصح بقراءته. فهنا سبحان الله فعلا 10 سنوات وأبو لهب، طب يعني عمل خدعة يا أبو لهب؟ أبدا خلاص، وعالم الغيب والشهادة يعطي الحكم ولا نقض ولا إبرام، لا معقب لحكمه ولا راد لقضائه. وده مش معناه إجبار ولا إرغام ولا إلزام، هذا بعلمه الكشفي، علم استكشاف، علم الله تعالى هو علم استكشاف وليس علم إلزام. في الفوائد والأحكام في هذه السورة معجزة ظاهرة ودليل واضح وبرهان ساطع على ثبوت نبوة نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، الرابع عشر أن الجزاء من جنس العمل، فحيث دعا أبو لهب على النبي عليه الصلاة والسلام بالتباب حكم الله عز وجل عليه بذلك. ومين اللي بيدافع؟ الله. الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا، وده النبي محمد عليه الصلاة والسلام. وكما كان هو وامرأة يؤذيان النبي صلى الله عليه وسلم كان لهم العذاب والأذى في نار جهنم، نعوذ بالله تعالى من النار ومن كل عمل يقربنا إلى النار. وهدنا يا رب للجنة وكل عمل يقربنا إلى الجنة، واجعلنا يا رب من صالح أهلها، واختم لنا بخاتمة السعادة أجمعين. أكون بهذا قد وقفت على سورة المسد، وأنا مطمئن يعني إلى حد كبير أني فسرت السورة وبينت ما فيها من فوائد وأحكام، وهي إن كانت لا تستغرق إلا درسا واحدا لكن أعطيناها قدرها بدرسين. تناولنا على طريقتنا أقوال عدد من المفسرين، واليوم نقلت لكم كلاما يعني جاء من كل كتب التفسير أو من أغلبها أفضلها في تفسير عون المعبود، عون الرحمن في تفسير القرآن، عون الرحمن في تفسير القرآن. الحمد لله رب العالمين. بهذا انتهينا من ست سور. الصفحة الأولى فيها الإخلاص والمعوذتان، والصفحة الثانية فيها الكافرون والنصر والمسد. موعدنا إن شاء الله بعد غد، يعني هو الخميس، لأنه الأربع مجلس رياض الصالحين إن شاء الله يبقى مع سورة قريش، ويبقى مع قريش بعدها إن شاء الله المعون والكوثر، وهكذا نمضي إن شاء الله مع قصار السور اللي احنا أحوج ما نكون نعرف تفسيرها ونصلي بيها ونكررها، وإن شاء الله ومع تفسير سورة البقرة في وقت الظهيرة يوميا عدا عن الجمعة إن شاء الله تبارك وتعالى. أسألكم صالح الدعوات، استودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا رب يا رب. آمين آمين.